الأنثروبولوجيا الغنوصية، الماستر سامويل أونفيرو. المقدمة: بما أن الدراسات الغنوصية قد ازدهرت بشكل فائق في الآونة الأخيرة، فيتعين على كل شخص مثقف أن لا يقع في الخطأ الذي طالما كان يرتكب سابقا، ألا وهو إعطاء التيارات الغنوصية مجرد بعد روحاني. من المؤكد تماما أنه في أي نظام غنوصي يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العناصر الهلينستية والشرقية، بما في ذلك بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين وسوريا والهند وفلسطين ومصر وغيرها. ولكن على الرغم من ذلك، يجب ألا نتجاهل أبدا المبادئ الغنوصية التي نلمسها في الطوائف الدينية السامية، والتي توجد في النهاوة والتولتيك والأزتيك والزابوتيك والمايا والشيبشا والإنكا والكيتشفوس في كل من الهند وأمريكا. لكي نتكلم بصراحة وبدون مواربة، فإننا نقول إن الغنوص هو تفعيل طبيعي جدا لوظيفة الوعي، هو فلسفة دائمة وكونية. مما لا شك فيه أن الغنوص هو المعرفة العليا للأشياء. تتضمن البنية النحوية لمفردة الغنوص فكرة الأنظمة أو التيارات المكرسة لدراسة الغنوص. هذه الغنوصية تتضمن سلسلة متماسكة وواضحة ودقيقة من العناصر الأساسية التي يمكن التحقق منها من خلال التجربة الصوفية المباشرة، التي تتعلق باللعنة من وجهة النظر العلمية والفلسفية، وآدم وحواء في التكوين العبري والخطيئة الأصلية والخروج من الفردوس وسر لوسيفر نهواتل وفناء الذات والقوى الخلاقة وجوهر خلاص الناجين والأسرار الجنسية والمسيح الحميم والثعبان الناري لقدراتنا السحرية والنزول إلى الجحيم والعودة إلى عدن وهبة ميفيستوفيليس مالك خازن النار. المذاهب الغنوصية تتضمن الأسس الأنطولوجية واللاهوتية والأنثروبولوجية التي تم الاستشهاد بها للتو، هي الوحيدة التي تشكل جزءا من الغنوصية الحقيقية. المنبر الأول: تم إجراء الكثير من الأبحاث حول أصل الإنسان، وفي الواقع والحقيقة الفرضيات الوحيدة التي تمت صياغتها حول هذه المسألة هي تلك التي طورها علماء الأنثروبولوجيا المادية في هذا العصر المنحط والمظلم. إذا ما سألنا هؤلاء السادة العلماء في الأنثروبولوجيا الرسمية متى وكيف ظهر الإنسان لأول مرة، فمن المؤكد أنهم لن يعطون إجابة دقيقة. في الفترتين الممتدتين أولاً ما بين عصر داروين وعصر هيجل، ثم من عصر هيجل حتى يومنا هذا، برزت العديد من الفرضيات والنظريات حول أصل الإنسان. ومع ذلك فإننا نؤكد أنه لم يثبت أي من هذه المواقف بطريقة يقينية. هيجل نفسه أكد بشكل قاطع أن لا الجيولوجيا ولا ذلك العلم المسمى بعلم تطور السلالات ينبني على الحقائق اليقينية في مجال العلم الرسمي. بعد أن أدلى شخص مثل هيجل باعتبار المكان التي يحتلها في العلم الرسمي ببيان كهذا، فماذا عسنا نضيف إليه؟ في الحقيقة نحن نؤكد على استحالة توضيح مسألة أصل الوجود وأصل الإنسان، طالما أن البشرية لم تقم بدراسة معمقة للأنثروبولوجيا الغنوصية. ما الذي يخبرون به هؤلاء؟ الماديون أحادي الخلية. ما الذي يؤكدونه بغطرستهم؟ ما هي الافتراضات التي يثيرونها حول أصل الحياة وأصل النفسية البشرية؟ دعونا نتذكر بوضوح المنيرة الذرية الشهيرة لهيجل، والتي كانت في أحضان الهاوية المائية، تلك الذرة المعقدة التي لا يمكن أن تنشأ بأي شكل من الأشكال عن طريق الصدفة كما يفترض هذا السيد المحترم والجاهل في الأصل. وعلى الرغم من تعظيمه وتمجيده من قبل حشد لا بأس به من البريطانيين، إلا أن هذا الرجل قد ألحق الكثير من الضرر بالعالم من خلال نظرياته الشهيرة. لا يسعنا سوى أن ندعو مثل ما دعا أيوب على قومه. اللهم امحي ذكراه من وجه الأرض ولا تذر لاسمه ديارا، إنك أن تذره يضل عبادك. هل تعتقدون فعلا أن هذه الذرة التي يتحدث عنها هيجل والتي كانت موجودة في الهاوية المائية، تلك المنيرة الذرية بإمكانها أن تنشأ عن الصدفة؟ بما أن مجرد صنع قنبلة يتطلب ذكاء العلماء، فما مقدار الموهبة اللازمة لصنع ذرة؟ إن رفض الاعتراف بالمبادئ الذكية الخاصة بالطبيعة سوف يصد الميكانيكا عن الوجود. الأمر بسيط، هو أن الميكانيكا يستحيل وجودها بدون ميكانيكيين. إذا ما اعتقد أحدهم إمكانية وجود الميكانيكا بدون مؤلف قام مسبقا بصياغتها فليتقدم وليثبت لنا ذلك بنفسه. نحن نطلب منه أن يضع على طاولة المختبر جميع العناصر الكيميائية اللازمة حتى تتشكل بمفردها دون تدخل يد بشرية، لكي تصنع لنا مذياعا أو سيارة أو حتى مجرد خلية عضوية. نحن نعلم أن السيد ألفونس هيرس مؤلف كتاب البلازموجينات قد نجح بالفعل في صنع خلية اصطناعية، ولكنها كانت مجرد خلية ميتة فاقدة للحياة تماما. ماذا يزعم أحادي الخلية إذن؟ يدعون أن الوعي أو الكينونة أو النفس أو الروح أو المبادئ النفسانية الذكية على أقل تقدير هي نتيجة التطورات الجزيئية التي خضع لها البروتوبلازم عبر القرون. من الواضح إذن أن النفس الجزيئية لأحادي الخلية المتعصبين لن تصمد أبداً أمام التحليل الموضوعي العميق. الخلية، النفس، الباتيبيوس الهلامي أو الجيلاتين الشهير لهيجل والذي نشأت منه جميع الأنواع العضوية، هو بالكاد جيد لمولير ورسومه الكاريكاتورية. في أعماق هذه القضية برمتها وخلف هذه النظرية الآلية التطورية تختفي رغبة جامحة في محاربة رجال الدين. هم يسعون باستمرار لخلق أنظمة ترضي العقل والقلب من أجل هدم عقيدة التكوين العبرية، وما كانت النظرية التطورية سوى ردة فعل ضد آدم الأناجيل وحواء الشهيرة التي خلقت من ضلعه، والتي تعد الدافع من وراء نظريات داروين وهيجل وأنصارهما. كان على هؤلاء أن يتحلوا بالصدق والشفافية ويعلنوا صراحة مناهضتهم لأي مفهوم ديني. ردت فعلهم تجاه الدين هذه تسببت في خلق فرضيات خالية من أي أساس جدي. ماذا يخبرون داروين عن القرد الكتاريني من فصيلة النسناسيات نازلة الأنف والذي ينحدر منه الإنسان على حسب زعمهم، على الرغم من أن داروين لا يؤكد ذلك بطريقة قاطعة كما يفترض الماديون الألمان والبريطانيون؟ في الواقع كان السيد داروين قد صاغ في نظامه بعض الأسس التي تبطل وتلغي بطريقة قاطعة فرضية أسبقية القرد بالنسبة للكائن البشري حتى وإن كان هذا القرد كاتاريني. أولا، مثلما أوضحه هيكسلي، تختلف بنية الهيكل العظمي البشري تماما عن الهيكل العظمي الخاص بالقردة. ليس لدي شك في أن هناك تشابه معين بين القرد البشري الأنتروبويد والحيوان الفكري المسكين الذي يطلق عليه خطأ اسم الإنسان، ولكن لا يعد ذلك حجة حاسمة وقاطعة في هذه المسألة. الهيكل العظمي الذي يمتلكه القرد البشري الأنتروبويد هو هيكل المتسلق، لقد صيغ بكيفية تساعده على التسلق كما تظهره لنا كذلك مرونة وبنية النظام العظمي. خلافا لذلك فإن الهيكل العظمي البشري خصص للمشي، إذن فإن الهيكل العظمي لكل منهما يختلف تماما عن الآخر. من ناحية أخرى، عندما تقارن مرونة عظام المحور القحفي للأنتروبويد وذاك الخاص بالكائن البشري نجدهما مختلفا تماما. لذلك علينا أن نفكر مليا في الأمر وبطريقة جدية للغاية. علاوة على ذلك إخواني الأعزاء، إن علماء الأنثروبولوجيا الماديون صرحوا بطريقة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار عدم إمكانية تأتي كائن منظم من كائن آخر يسير في الاتجاه المعاكس. وهذا هو شأن نظام الأنثروبويد الذي يتأسس على طريقة مناقضة تماما لنظام الكائن البشري. علينا توضيح ما نحن بصدد قوله بمثال. دعونا نلاحظ كل من الإنسان والأنثروبويد. على الرغم من كون الإنسان هو كائن منحط في زمننا هذا، إلا أنه لا زال منظما. بينما عندما نقوم بدراسة حياة الأنثروبويد وسيرته ثم نقارنها بالإنسان، فسوف نلاحظ أنه منظم بطريقة مختلفة عنه، بل معاكسة ومتناقضة. لا يمكن أن يتأتى كائن منظم من كائن آخر يتبع نظاما معاكسا. هذا ما تؤكده بصرامة المدارس المادية. ثم سيكون عمر الأنثروبويد، وما هو العصر الذي ظهرت فيه القردة الأولى على سطح الأرض. مما لا شك فيه، هي ظهرت في العصر الموسيني. من يستطيع إنكار ذلك؟ ظهرت بلا شك في الجزء الثالث من العصر الموسيني، أي منذ حوالي 15 إلى 25 مليون سنة. لماذا ظهرت قردات الأنثروبويد على سطح الأرض؟ نحن نتوجه بالسؤال إلى السادة علماء الأنثروبولوجيا المادية، هؤلاء العلماء العصريون اللامعون الذين يعتقدون أنهم ملك الحكمة. هل بإمكانهم بأي حال من الأحوال تقديم إجابة دقيقة على هذا السؤال؟ من الواضح أنه لا. بالإضافة إلى ذلك، لم تمتد فترة الميوسين على الإطلاق في قارة بانجا الشهيرة والمعتمدة عموما من قبل الجيولوجيا المادية. لا شك أن الإطار الذي امتدت فيه الفترة الموسينية كان أرض ليموريا القديمة، وهي قارة كانت تقع سابقا في المحيط الهادئ في أوقيانوسيا وأستراليا الكبرى وجزيرة إستر، التي لا تزال توجد فيها بعض الأحجار المنحوتة وغيرها، والتي تمثل بقايا ليموريا. أن ترفض العقيدة المادية المحتجزة في قارة بانجيا التي ابتدعتها قبل ما نحن بصدد تقديمه، فلا العلم يهتم لذلك ولا حتى نحن. في الواقع لا يمكن اكتشاف قارة ليموريا لا باستعمال اختبارات الكربون 14 ولا من خلال الأدلة على وجود البوتاسيوم الأرجون أو لا حتى من خلال حبوب اللقاح. كل هذه الأنظمة الإثباتية من النوع المادي لا تصلح سوى لمولير ورسومه الكاريكاتورية. حالياً، وعلى الرغم من هذه الفرضية اللانهائية لهيجل وداروين وهيكسلي وجميع أتباعهم، تستمر البشرية في اعتماد نظريات الانتقاء الطبيعي والتي تمنحها قدرة على خلق أنواع جديدة. باسم الحقيقة علينا أن نقول أن اعتبار نظرية الانتقاء الطبيعي قوة خلاقة ليس سوى مجرد لعبة بلاغية منمقة يعتمدها الجاهلون، بينما هي في الواقع فاقدة لأي أساس صحيح. القول بأن عملية الانتقاء الطبيعي هذه قادرة على خلق أنواع جديدة وأنه بفضلها ظهر الإنسان، فإن ادعاء كهذا هو في الأصل أمر مثير للسخرية بشكل مروع، ويكشف عن قمة مستويات الجهل المدعي. نحن لا ننكر نظرية الانتقاء الطبيعي، فمن المؤكد أنها موجودة، لكنها لا تملك القدرة على خلق أنواع جديدة. الحقيقة هي أن ما يوجد في الطبيعة هو بالأحرى الاصطفاء الفيزيولوجي وانتقاء الهياكل الأنسب وفصل الأجدر منها، وهذا كل شيء. إن التوسع في نظرية الانتقاء الطبيعي حتى يقع تحويلها إلى قوة كونية خالقة هو أمر في غاية الخطورة. من يعتبر نفسه عالما حقيقيا لا يمكنه أن يعتقد في مثل هذا الغباء. لم نشهد قط نوعا جديدا يولد من خلال الانتقاء الطبيعي، وإن كان زعمهم صحيحا فمتى وفي أي فترة؟ أن تخضع التركيبة إلى الانتقاء؟ نعم، نحن لا ننكر ذلك. الأقوى منها هو الذي ينتصر في الكفاح من أجل القوت اليومي في النضال المستمر في كل لحظة من أجل البقاء، إما أن تأكل أو أنك تؤكل. من الواضح أن المنتصر هو الأقوى، فينقل هذا الأخير تبعا لذلك خصائصه وميزاته الفيزيولوجية وتركيباته الخاصة لنسله. وهكذا فإن الجديرين والأصلح يظلون على قيد الحياة وينقلون مهاراتهم إلى نسلهم. هذه هي الطريقة التي يجب أن نفهم بها قانون الانتقاء الطبيعي. في غابة الطبيعة العميقة جميع الأنواع تتبع قانون الغاب، عليها أن تكافح من أجل البقاء، فإما أن تلتهم أو أن يقع التهامها. هذا الصراع المتواصل هو بالطبع مروع، وكما هو معتاد فإن المنتصر هو الأقوى. يمتلك الأقوى تركيبة رائعة وخصائص مهمة تنتقل إلى نسله، لكن هذا لا يترتب عنه إطلاقاً تغيير في الشكل، ولا يعني ولادة أنواع جديدة. لم يشاهد العلماء الماديون إطلاقاً ولادة نوع جديد من نوع مختلف عنه بموجب قانون الانتقاء الطبيعي، ولم يسبق لهم أن لاحظوا هذه الحقيقة أو اختبروها بشكل ملموس. إذن على ما يؤسسون كلامهم؟ من السهل التكهن بفرضية ثم الجزم بشكل قطعي دوغماتي بأنها الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة. ومع ذلك، أليس هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا المادية هم الذين يتمسكون دائما بأنهم لا يعتقدون سوى فيما تمت مشاهدته، وأنهم لا يقبلون أي شيء لا ينبني على المشاهدة الدقيقة للظواهر؟ هم يتناقضون بشكل رهيب، فهم يؤمنون بافتراضات لم يسبق لهم أن شاهدوها بتاتا من قبل. هم يزعمون أن الإنسان ينحدر من الفأر، لكنهم لم يعاينوا ذلك أبدا ولم يختبروه أبدا بشكل مباشر، كما أنهم يزعمون أن الإنسان ينحدر من المونتريل أو قرد الميمون. إن نظريات هؤلاء العلماء الأغبياء هي مجرد ادعاءات سخيفة لا حصر لها لوقائع لم يشاهدوها من قبل. نحن الغنوصيين لا نقبل الخرافات، وبالنسبة لنا ما يقدمه هؤلاء العلماء الماديون لا يعد سوى خرافات في غاية السخافة. نحن رياضيون في التحقيق ومتطلبون في التعبير، نحن لا نقبل التخيلات من هذا النوع، بل نطالب بأفعال وحقائق محددة ونهائية. بهذه الطريقة، من خلال التحقيق في هذه المسألة المتعلقة بأسلافنا المحتملين، يمكننا أن نتوصل بوضوح إلى التيقن من الحالة الفوضوية التي يوجد عليها العلم المادي، وحالة الاضطراب الكامل الذي يسود هذه العقول المتدهورة، وكذلك افتقارهم إلى القدرة على التحقيق. هذه هي الحقيقة الصارخة للواقع، هذا الإقرار المتمثل في أن بعض الأشكال البشرانيات تتأتى من الأخرى، هكذا ببساطة واستنادا إلى أدلة سخيفة مثل الكربون 14 أو البوتاسيوم الأرجون أو حبوب اللقاح. ذلك يمثل عارا على القرن العشرين. نحن علماء الأنثروبولوجيا الغنوصية لدينا أنظمة تحقيق مختلفة، ولدينا أنظمة خاصة تسمح لنا بتنشيط بعض الملكات الكامنة في الدماغ البشري وحواس إدراك معينة مجهولة تماما من قبل الأنثروبولوجيا المادية. أن تملك الطبيعة ذاكرة هذا أمر منطقي، وسوف تتمكن الإنسانية يوما ما من إثباته، وقد بدأت بالفعل في إجراء تجارب علمية حول هذا الموضوع. قريبا سوف تصبح موجات الصوت المتعلقة بالماضي قابلة للتحلل والتفكك إلى صور مرئية من خلال شاشات معينة. تقام الآن وبالفعل تجارب علمية في هذا المجال، وعندها سوف يتمكن المشاهدون في جميع أنحاء العالم من مشاهدة أصل الإنسان وتاريخ الأرض والأجناس. عندما يأتي ذلك اليوم الذي ليس ببعيد، سوف يكشف المضاد للمسيح، أي المسيح الدجال، ذاك العلم الزائف أمام الحكم الرسمي للضمير العام. هذه هي الحقيقة الصارخة للوقائع. إن مسألة الانتقاء الطبيعي والمناخ والأجواء وغيرها قد فتن السواد الأعظم من البشرية، وجعلهم في النهاية ينسون الأنواع الأصلية التي نشأت منها الأجناس. يعتقد الحمقى العلميون أن الانتقاء الطبيعي يمكن أن يحدث بطريقة ميكانيكية تماما بدون تدخل مبادئ مسيرة ذكية. سيكون من السخف كذلك الاعتقاد بأن أي آلة تم صنعها في العالم بإمكانها أن تعمل دون أن يتدخل مبدأ ذكي، أي دون عقل مهندس ومصمم قام بتشكيلها مسبقا، مما لا شك فيه أن مبادئ الطبيعة الذكية هذه لا يمكن أن يرفضها سوى الحمقى، أي أولئك الذين يزعمون أن أي آلة عضوية هي قادرة على الظهور من باب الصدفة. العلماء الحقيقيون بالمعنى الكامل للكلمة لا يمكنهم أن يرفضوا قبول هذه المبادئ والاعتراف بها. بمرور الوقت وبتعمقنا أكثر فأكثر في هذه المسألة، سوف نلاحظ جميع العيوب التي تحملها الأنثروبولوجيا المادية. من الضروري التفكير بعمق في كل هذه المسائل. إذن بدلاً من تبني هذا الموقف المهاجم ضد جميع رجال الدين، كان الأجدر بهؤلاء العلماء أن يقوموا مسبقاً بتحليل تأملي. لو أنهم قاموا بتحليل تأملي لما تجرأوا على الإطلاق فرضياتهم الخالية من أي طابع علمي، بل والمخالفة للعلم تماماً. نحن نعلم جيداً أن آدم وحواء الذين أزعجا هؤلاء السادة العلماء في الأنثروبولوجيا المادية ليسا سوى رمز. من الملائم أن يفهم هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا العلمانية الذين يريدون دحض سفر التكوين، كما علينا أن نفهم جميعا أن سفر التكوين ليس سوى أطروحة خيميائية موجهة للخيميائيين، وأنها لا ينبغي أن تفهم وتعتمد إطلاقا بطريقة حرفية. هكذا إذن يحاول هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا الرسمية دحض أشياء لا يعرفونها حتى. لهذا السبب أتجرأ على القول ببساطة إن افتراضاتهم لا تستقيم وهي فاقدة لكل أساس متين. داروين نفسه عندما قام بدراساته لم يمر بفكره أبدا إمكانية الوصول إلى المستوى الذي وصل إليه العلماء اليوم. دعونا نتذكر أنه تحدث بنفسه عن الخصائص المتميزة بعد أن يمر أي نوع عضوي مهما كان نوعه بعملية انتقائية بنيوية وفيزيولوجية، فإنه يختص لا محالة بشكل ثابت ونهائي. وهذا هو بالتحديد المسار الانتقائي الذي مر به القرد الأنثروبويد الذي تحوز على خصائصه النهائية ولم يخضع لأي تغيير إضافي. وهذا أمر يقيني، إن مسألة قردوحية العالم الجديد بأطفالها الثلاثة المشاهير، القردوح ذو الذيل والقرد اللاذيلي وإنسان الغاب للعصر الحجري القديم الأوسط أو الباليوثي، لم يتم التحقق منها بطريقة دقيقة وصحيحة أبدا، بل هي مجرد نظرية عديمة الأساس وبالتأكيد مثيرة للسخرية. نحن لاحظنا أن أولئك الذين يكرسون جهودا جبارة في سبيل الثدييات البروسميات أو ما يسمى بالسعال البدائية أسلاف القردة مثل الليمور الشهير، ليس لديهم أدنى معلومات أو حتى ظنون عن أصل الإنسان وماهيته. لا يزال بعض العلماء يعتبرون الليمور الشهير أحد أسلافنا المميزين بسبب المشيمة القرصية المزعومة، ولكن هذا الأمر لا علاقة له بخلق الإنسان ونشأته. نظريتهم في الأساس هي مجرد أوهام خالية من الحقيقة. إن علماء المادية اللامعين بدأوا في عملهم المتمثل في دراسة التطور الميكانيكي للجنس البشري أو لأي نوع آخر من منتصف الطريق، أي بعد أن تبلورت هذه الأنواع في أشكال محسوسة باعتبارها قد سبق وأن مرت قبل ذلك بعملية تطورية والتفافية رهيبة في الفضاء النفسي، في الفضاء الفائق الحسية، أي في الأبعاد العليا للطبيعة والكون. من الواضح أننا عندما نتحدث بهذه الطريقة سوف نتسبب لعلماء الأنثروبولوجيا الرسميين في التوتر والإحراج، مثل ما يحدث للصينيين الذين يستمعون إلى حفلة موسيقية غريبة. سوف يسخرون ويضحكون مما نحن بصدد تقديمه، ومن المرجح أنهم لا يعلمون أن كل من يضحك على ما لا يعرفه هو في طريقه لأن يتحول إلى أحمق. هم يبحثون عن أوجه الشبه، نعم، ويوهموننا بأن شكل رأس القرش وفمه هو أصل بعض الخصائص المعينة التي اكتسبتها فيما بعد بعض الثدييات من بينها الفأرة، والتي أصبحت اليوم سيدة عظيمة وذات قدر، بما أنهم افترضوا أنها ليست سوى سلفنا المجيد، لربما سلف هيجل وداروين وهيكسلي أو الفراعنة المشهورين لمصر القديمة أو حتى أينشتاين، وما عساي أن أدري. ومع ذلك تعتبر الفأرة في أيامنا هذه من الثدييات البروسمية الثعالب البدائية، وأصبحت تتصدر الصف الأول في قاعات المؤتمرات. نحن نستغرب فعلا من مستوى الجهل الذي وصل إليه الكائن البشري. أنا لا أنكر أن الفأر كان له وجود في أطلانتس، وكان في الواقع بحجم الخنزير مثلما تحدث عنه بوضوح دون ماريو روسو دي لونا الكاتب الإسباني المميز. أجل، لقد كان موجودا في أطلانتس، ولا أنكر أنه عاش في ليموريا كذلك، ولكن أن نجعل من الفأرة أحد أسلاف الإنسان المهمين، هنا يكون الأمر مختلفا. في الحقيقة عندما يكون الشخص جاهلا للأنثروبولوجيا الغنوصية فإنه يقع في أفظع السخافات. ومع ذلك فإن أتباع المسيح الدجال ينحنون أمام الفأرة وسمك القرش الذي يعتبرونه أيضا سلفا قديما، وحتى أمام الليمور ذلك الحيوان الصغير المثير للاهتمام. ولكن عندما يكون لدى المرء فهم عميق للأنثروبولوجيا الغنوصية فلن تعود بإمكانه الوقوع في مثل هذه السخافات. عندما نقوم بتحليل دقيق لمبادئ الأنثروبولوجيا المادية نكتشف أن تخيلاتها ترجع تحديدا إلى الجهل التام بالغنوصية الكونية. إن اعتمادهم على التشابه في السمة والوجه لكي يؤسسوا عليه نظرياتهم القائلة بهذا النسب المحتمل يبين أن ادعاء كهذا هو أمبريقي في جوهره، شأنه شأن القول بأن الإنسان قد صنع من الطين، آخذين هذه الجملة بمعناها الحرفي دون أن يدركوا أن الأمر لا يتعلق سوى بمجرد تعبير رمزي. في الطبيعة العظيمة دائما ما تتطور الجراثيم الأصلية سواء بالنسبة للإنسان أو للوحوش في الفضاء النفسي وفي الأبعاد العليا قبل أن تتبلور في أشكالها المادية. لا شك في أن هذه الجراثيم المتشابهة في بنيتها بحيث لا يمكن أن تكون ركيزة لتطوير نظرية أو لإطلاق مفهوم أساسي. هذه الجراثيم تبدأ في التميز تدريجيا بينما تكون في طور التبلور البطيء، وهذا أمر طبيعي تماما. أصل الإنسان هو أمر عميق للغاية. لقد تطور الإنسان في حضن الشواش شاوس في الأبعاد العليا للطبيعة إلى أن تبلور بشكل محسوس في العصور القديمة. في الفصول القادمة لا شك أننا سوف نتقدم أكثر فأكثر في هذا الشرح، على أن أقول لكم بكل صدق أن أصل البشرية سوف يكشف بوضوح في هذه المحاضرات. سوف نحدد الأسباب الأولية والثانوية التي كانت السبب في أصل الجنس البشري. هل يعرف علماء الأنثروبولوجيا الماديون على سبيل الصدفة الإجابات على هذه الأسئلة؟ يعلم العلماء أنفسهم أتباع هيجل أن الماضي الجيولوجي بأكمله وعلم تطور السلالات المادي لا يمكن أن يكونا موضوعا لعلوم دقيقة. هذا ما قالوا، هذا ما أكدوا عليه. إذن وبعد؟ في هذه الفترة الزمنية المقلقة للغاية لابد من توضيح الغموض المتعلق بأصل الإنسان. عالم الافتراضات بغيض للغاية، هو شبيه بجدار ضخم فاقد لأي أساس، لا يتطلب الأمر سوى دفعة طفيفة لكي يتحول إلى رواسب دقيقة. إن الخطورة الكبرى في الأنثروبولوجيا المادية تكمن في حقيقة إنكار المبادئ الذكية للميكانيكا الكونية. من الواضح أن مثل هذا الموقف يترك هذه الآلية بدون أسس، بدون ركيزة، من المستحيل إمكانية تشغيل آلة أو صنعها بشكل عشوائي أو على سبيل الصدفة. المبادئ الذكية للطبيعة نشطة وتظهر نفسها بحكمة في أي عملية انتقائية. اتضح كذلك أنه من العبث أن نحجز أنفسنا في عقيدة ميكانيكا التطور باعتبار أن الطبيعة مثل ما يوجد فيها مبادئ بناءة فلا جدال أن فيها أيضا مبادئ هدامة. إن كان هناك تطور في الأنواع الحية فهناك أيضا ارتداد، هناك تطور على سبيل المثال في الرشم الذي يموت لكي يولد الجذع، في النبات الذي ينمو والذي ينتج الأوراق ثم في النهاية يعطي الثمار. هناك التفاف في الشجرة التي تذبل وتموت وتتحول في النهاية إلى حطب. وهناك تطور في الكائن الذي يكون في طور الحمل في بطن أمه، وفي الطفل الذي يلعب ثم يصبح في طور الشباب. هناك ارتداد في الشيخ العجوز الذي يهرم ويموت في النهاية. كذلك شأن العوالم التي تتطور عندما تبرز من الشواش شاوس الحياة ثم تلتف عندما تتحول في النهاية إلى أقمار جديدة. لذلك إذا ما نظرنا إلى الأنثروبولوجيا حصريا من وجهة نظر الميكانيكا التطورية، فإننا نتعرض لها بطريقة جزئية ونقع بالتالي في الخطأ. ولكن إذا ما درسنا الأنثروبولوجيا على ضوء الالتفاف أيضا، فإننا نسير بطريقة متوازنة، لأن التطور والالتفاف يمثلان المحور الميكانيكي لكامل الطبيعة. من السخف تماما الاعتقاد بأن التطور هو الأساس الوحيد والأوحد لكامل هذه الآلية الطبيعية العظيمة. علينا أن ننظر في الحياة والموت في فترات التطور وفترات الاضمحلال، عندها فقط نتمكن من التقدم بشكل صحيح من خلال ديالكتيكا الغنوصية في شكلها المتكامل. نحن لسنا مهتمين على الإطلاق بأن نبقى عالقين في عقيدة التطور المادية. يجب علينا أيضا دراسة العملية التقهقرية للأنثروبولوجيا، وإن لم نفعل فإننا نسير في طريق الخطأ. ما هي الأنواع الأصلية للجنس البشري؟ من يعرفها؟ لدينا طرق وأنظمة علمية يمكننا من خلالها رؤية وسماع ولمس هذه الأنواع الأصلية. نحن نعلم جيدا أنه قبل ظهور الحيوان الفكري على وجه الأرض في أطلانتس الأفلاطونية، التي لم تكن مجرد تخيلات مثل ما هو شأن بانجا المادية الشهيرة التي يروج لها المتعصبون الجاهلون، كان الحيوان الفكري موجودا حقا وحقيقة. في ليموريا كان الإنسان موجودا كما هو الحال في العصر الهايبربوري والقطبي، لكن هذه النقاط سوف نقوم بالتعمق فيها في المحاضرات القادمة، بحيث تكون كل هذه المسائل واضحة بما يكفي بالنسبة لكل من يستمع ويقرأ. كانت أطلانتس موجودة بالفعل، وكانت هذه القارة تقع في المحيط الأطلسي. لا تزال اليوم بعض بقايا هذه القارة، لدينا أرخبيل، جزر الأنتيل وجزر الكناري وحتى إسبانيا التي تمثل مجرد قطعة من أطلانتس القديمة. هذا الأمر لا يمكن أن يعرفه لا متعصبي الأنثروبولوجيا المادية ولا علماء الجيولوجيا الرجعيون في الأصل، بما أنهم غير قادرين على السفر عبر الزمن. كيف يمكنهم أن يعرفوا أي شيء عما حدث منذ ملايين السنين؟ في العصر الميوسيني، ماذا يعرفون عن العصر الميوسيني؟ هل رأوه؟ هل شعروا به؟ هل لمسوه؟ نحن نتحدث عن العصر الميوسيني لأننا نستطيع رؤيته ونعلم أنه في متناول الشخص القادر على تطوير الملكات المتعالية للكينونة والكامنة في الدماغ البشري. لكن موقف الإنكار والتكذيب الذي تعتمده المادية هو موقف غير متماسك، بما أنهم لا يعتقدون سوى فيما تقع عليه المشاهدة، ولكن بالرغم من ذلك هم يؤمنون بكل افتراضاتهم السخيفة. هذه الفرضيات التي لم يراها أحد ولم يمسسها أحد، بالتأكيد لم يشاهد أي عالم منهم الإنسان الأول عندما برز إلى الوجود، ولكنهم يتحدثون عن ذلك بكل ثقة في النفس. هؤلاء الأشخاص هم ممتلئون بذواتهم كما لو أنهم عاشوا في العصر الميوسيني، كما لو أنهم شاهدوا الأنثروبويد بأنفسهم وهو يبرز إلى الوجود في ليموريا القديمة. لقد توجوا آلهتهم الرائعة المتمثلة في الليمور الموندريل، وجعلا منها البروسميين الساميين الذين حذرنا منهما. هل شاهدوا ذلك أو رأوه ولو لمرة واحدة فقط؟ أبداً. إذن على ما يستندون؟ على حالات سبق وأن شاهدوها ربما؟ أليس هم أنفسهم الذين يؤكدون على أنهم لا يؤمنون سوى بما تقع عليه المشاهدة؟ فلماذا يؤمنون بما لم يسبق لهم رؤيته من قبل؟ ألا يعد ذلك تناقضاً؟ ألا يتبين أن موقفهم فاقد تماماً للتناسق والتماسك؟ المنبر الثاني، إن مسألة أصل الإنسان هي في الحقيقة محل نقاش كبير، وهي شائكة للغاية. لقد وضع السيد داروين في عمله مبادئ معينة يجب أن يتذكرها علماء الأنثروبولوجيا المادية. يقول داروين أن النوع الذي يتطور بشكل إيجابي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينحدر من نوع آخر يتطور بشكل سلبي. كما يؤكد داروين على أن نوعين متشابهين ولكن مختلفين يمكن أن يكون لهما سلف مشترك، ولكن لا يمكن لأحدهما أن يأتي من الآخر. لذلك بينما نمضي قدما في هذه الاستطرادات حول الأنثروبولوجيا العلمية، لا شك في أننا سوف نواجه عدة تناقضات في المادية. كيف كان بإمكانهم تجاهل المبادئ الداروينية؟ لماذا لا يزالون متمسكين بأن الإنسان ينحدر من القرد؟ مما لا شك فيه أن الحقائق تتحدث عن نفسها. حتى الآن لم يتم العثور على الحلقة المفقودة الشهيرة. أين هي؟ لقد قيل الكثير ضد وجود الوالد مانول دياني شوان، ولكن في الواقع هناك الملايين من الأشخاص في العالم الشرقي وحتى الغربي يقبلونهم. علاوة على ذلك، فإن الاعتقاد في وجود الوالد مانو هو أكثر منطقية من الاعتقاد في قرد هيجل، الذي في الحقيقة ليس خيال بسيط لمؤلفه. الوقت يمر ولم يتم العثور حتى الآن على الإنسان القرد الشهير في أي مكان على وجه الأرض. أين يوجد هذا القرد الذي يفكر ويتفحص ويتحدث مثل جميع الكائنات البشرية؟ أين هو؟ مما لا شك فيه أن هذا النوع من الخيال الأدبي هو في الأصل عديم الفائدة على الإطلاق. فلنقارن على سبيل المثال حجم الأدمغة. كتلة رأس الغوريلا لا تصل حتى إلى ثلث دماغ أي بربري أسترالي. هؤلاء البرابرة الذين يعدون كما نعلم أكثر الأشخاص بدائية في العالم. هكذا تكون الحلقة التي تربط بين الغوريلا الأكثر تقدما وبين المتوحش الأكثر تخلفا في أستراليا مفقودة. أين هي هذه الحلقة من السلسلة المفقودة؟ ماذا صنع بها؟ هل هي موجودة على سبيل الصدفة؟ ليس هناك شك في أنه في قارة ليموريا خلال الحقبة الوسطى ميزوزوية برزت القردة الأولى، ولكن ما هو أصلهم؟ يؤكد الغنوص دون تردد أن مجموعات معينة من الكائنات البشرية في قارة ليموريا، عاشرة وحوشا تحت بشرية، نتج عنها ولادة أنواع من القرود. لم يعترض هيجل أبدا على فكرة أن القردة ولدت في ليموريا، وكان دائما يقبل حقيقة هذه القارة. لكن دعونا نفكر في الأمر، أين كانت تقع قارة ليموريا؟ في المحيط الهادئ، هذا واضح. كانت تغطي مساحة شاسعة من هذا البحر. خلال 10,000 سنة من الزلازل غمرتها أمواج المحيط العاتية تدريجيا، ولكن لا تزال هناك بقايا من ليموريا وأوقيانوسيا وأستراليا وجزيرة إستير إلى آخره. لقد كانت قارة ليموريا موجودة حقيقة على أرض الواقع، كما أنها لعبت دورا مهما في تلك الحقبة التي مر عليها زمن طويل. نعلم أن ما نحن بصدد الإدلاء به من شأنه أن يزعج علماء أنثروبولوجيا المادين أنصار بانجيا. هؤلاء السادة عالقون في عقيدتهم حول بانجيا ولن يقبلوا مطلقا إمكانية وجود ليموريا. أن تكون القردة قد ولدت خلال حقبة الدهر البسيط خلال العصر الميوسيني، أي جزء الثالث من العصر الأيوسيني، هذا الأمر لا يدعو لا للدهشة ولا للاستغراب، خاصة وأن تأكيداتنا لا تنتهي عند هذا الحد. نشأت كذلك أنواع أخرى من القرود في أطلانتس الأفلاطونية التي لا تزال حتى اليوم مجرد أسطورة عديمة القيمة بالنسبة للمادين المتعصبين لبانجيا، غير أن إنكارهم لوجود هذه القارة لم يكن ليمنعها من التواجد الفعلي، بما أنه قد تم اكتشافها حتى وأن اعترضوا على ذلك. كل من درس قاع البحر يعرف جيدا أنه توجد بين أمريكا وأوروبا مسطحة بحرية كبيرة. منذ وقت ليس ببعيد عرض بعض العلماء وبالتحديد أولئك الذين اكتشفوا أطلانتس رغبتهم في استكشافها انطلاقا من إسبانيا، لكن كان ذلك في فترة نظام فرانكو فتعذر عليهم القيام به، إذ تبين أن أطلانتس ليست كما لا يزال يعتقد البعض أي مجرد أسطورة رائعة، بل هي حقيقة كانت موجودة على أرض الواقع. في الماضي كانت خريطة العالم مختلفة تماما، كل شيء تغير، بما في ذلك بانجيا قارة علماء الأنثروبولوجيا المادية التي خضعت بدورها لتغييرات كبيرة. نحن نعلم جيداً أن القارات تطفو، وهذا ما أوضحه دون ماريو روسو دي لونا بوضوح. لذا ما نحن بصدد قوله يجب ألا يفاجئ أحداً، الماديون المتعصبون لبانجيا لا يعارضون هذه النقطة ولا ينفون ذلك، ولكنهم لا يزالون بعيدين جداً عن معرفة الأسباب الحقيقية لانحراف القارات. أعتقد لو أنهم درسوا ماريو روسو دي لونا ولن يفعلوا، فإنهم سوف يتمكنون من إكمال معلوماتهم بشكل أفضل. إذا ما فكرنا في أن أرضنا مشابهة للبيضة، سوف يكون صفار البيضة بمثابة القارات، مسنوداً ومعززاً ببياض البيضة، وبين الصفار والبياض توجد مواد وسوائل وعناصر يجهلها العلم المادي حالياً. ليس هناك شك في أن أنواع معينة من القردة العليا مثل الغوريلا والشمبانزي يعود أصلها إلى ليموريا. هناك أيضا من يؤكد بشكل قاطع أن المجموعات الدنيا مثل النسناسيات، نازلة الأنف وساعدين العالم الجديد وغيرها يعود أصلها إلى قارة أطلانتس. لن نعترض على هذا، ولكننا بحاجة إلى التفكير مليا في الأمر. في هذه الأيام هناك بعض التعليقات اللطيفة للغاية والتي يقوم بها العلم المادي الذي يستنبط كل يوم فرضيات جديدة. لقد وضع العلماء سلسلة حازت على المراتب العليا في الغرابة والسخافة، ألا وهي تلك المتعلقة بأسلافنا المحتملين، حيث يقال أن ملك هذه السلسلة هو القرش الذي تنحدر منه السحالي وفقا لما يقوله علماء الأنثروبولوجيا المادية. نظرية سخيفة كهذه لا يمكن أن تصدر في الواقع سوى عن عقول السحالي. هم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استمروا مع الأبوسوم الشهير الفأر الجرابي، وهو مخلوق يشبه التمساح في بعض النواحي، ولكنه أكثر تطوراً منه بقليل مثل ما يزعمون. من هناك يواصلون مسار سلسلة العجائب العظيمة هذه، ويمرون بحيوان صغير مميز والذي منحوه هذه الأيام أهمية كبيرة. أنا بصدد الإشارة هنا إلى الليموري أو الليمور مثل ما يلقبونه، فقد منحوه مشيمة قرصية بالرغم من أن هذه النظرية تم رفضها من قبل علماء الحيوان. توجد تناقضات هائلة في هذه المفاهيم غريبة الأطوار للعلم والأنثروبولوجيا المادية، التي تواصل في سخافتها مدعية أن هذا الحيوان الصغير الذي ربما كان موجودا منذ حوالي 150 مليون سنة ينحدر بدوره من القرد وأخيرا من الغوريلا في هذه السلسلة. يكون الغوريلا جدنا الأعلى المباشر، سلف الإنسان. كما سبق وأن قلت في المنبر الأول أن بعض علماء الأنثروبولوجيا لا يترددون في إدراج الفأر المسكين في هذه المسألة، حتى أنهم أقحموها في هذه السلسلة. كيف؟ وبأي طريقة؟ لذلك لن يكون عدد الأجزاء المكونة للسلسلة 7 بل 8، لقد ذهبوا أبعد من ذلك بنظرياتهم. إنهم يؤكدون بثقة غير عادية أن الإنسان كان في غاية الصغر، بل مجهريا لدرجة أننا قد نصاب بالذهول لو تمكننا من رؤيته اليوم. على ماذا يستندون؟ على حقيقة أن الفأرة صغيرة الحجم؟ على حقيقة كوننا أبناء الفأر كما يزعمون؟ لم أعد أعرف حتى أين أقحموا الفأرة، قبل الليمور أو ربما بعدهم. يزعمون أننا تطورنا إلى أن وصلنا إلى ذروة حضارة عظيمة من الكمال الفائق مثل تلك التي لدينا اليوم. أطلب الحفظ من الله والقديسة مريم. في عصرنا هذا تحتل الفأرة المركز الأول في المؤتمرات العامة. بالطريقة التي تسير عليها الأمور، عما قريب سوف تمنع الحكومات قتل الفئران، لأنها وفقا للعلماء هي لا تقل عن كونها سلفا لنا. أين هي الحلقات الرابطة؟ كيف يمكن للسحلية أن تنحدر هكذا بين عشية وضحاها أو خلال عدة قرون من القرش؟ لقد مرت ملايين السنين ولا تزال أسماك القرش موجودة بهدوء. لم نشهد قط نوع من أسماك القرش سواء في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهادئ يلد سحالي جديدة. قبل كل شيء علي القول بأن التماسيح أو الكيامن التي أعرفها، اللهم إن كانت من النوع المتحضر للغاية لقد تجيء إلى هنا إلى الشوارع لاستنباط بعض النظريات، هي في الواقع لا تعيش في البحار بل في الأنهار أو البحيرات. هل سبق لكم أن صادفتم نوعا واحدا من السحالي أو التماسيح التي برزت من مياه المحيط المضطربة؟ يعلم الجميع أن السحالي هي حيوانات تعيش في المياه العذبة، جميعنا شاهدناها تعيش في الأنهار العظيمة، وهذه حقيقة. لقد سافرت عبر المحيطات ولم أرى أو سمعت في حياتي أن صياداً سبق له أن اصطاد سحلية في المحيط العميق. هم يصطادون أسماك القرش، ولكن السحالي متى؟ نحن نتحدث عن حقائق محددة وواضحة وحاسمة. أين هي الحلقات الرابطة التي من شأنها أن تكون همزة وصل بين السحلية والأبوسوم؟ وأين هي الحلقات التي تربط الأبوسوم بذاك الحيوان الصغير الليمور الذي يفتقر إلى المشيمة، على الرغم من أن هيجل أشار إليه كمخلوق يملك مشيمة قرصية؟ للمتابعة، أين هي الحلقات التي تربط هذا المخلوق بدوره بالقرد؟ أين هي الحلقات التي تربط بين القرد والغوريلا؟ وأين هي الروابط بين الغوريلا والبشر؟ ما هي هذه الحلقات المفقودة؟ نحن بصدد التعرض إلى حقائق ملموسة، وبالتالي فإن هذه الحلقات بعد مفقودة تماماً. إن الكلام من أجل الكلام هكذا من باب العبث هو أمر سخيف للغاية. لقد قيل الكثير عن المونيرا، ذرة الهاوية المائية، أول قطرة ملح وجدت في المحيط السيلوري مغطى قاعه بالطين، وحيث لم تترسب الطبقة الأولى من الصخور بعد. ولكن ما هو أصل هذه المونيرا؟ هل يمكن للمرء أن يتخيل أن شيئا خارقا للعادة كما هو شأن النقطة الذرية الأولى للبروتوبلازم ذات التنظيم الهائل والبنية المعقدة يمكن أن يكون نتيجة الصدفة ومن قبيل الحوادث؟ إذا ما نفينا المبادئ الذكية للطبيعة فإن البروتوبلازم يفقد كل ما يتعلق بالتنظيم. بمرور الوقت سوف تدمر الأنثروبولوجيا المادية تدريجيا. حتى الآن لم ينجح علماء الأنثروبولوجيا المادية في الإجابة عن متى أو كيف نشأ الإنسان الأول. هم يضعون فرضيات لا أكثر ولا أقل. هذه النظريات التي تبين أنها سخيفة تماما وفاقدة لكل أساس جدي. في الأنثروبولوجيا المادية غالبا ما يقع الالتجاء إلى أستراليا. دائما ما تسعى الأنثروبولوجيا المادية إلى أن تكون في وضعية مريحة بالقول بأن القبائل البدائية في أستراليا تنحدر من القرد. علميا هذا الادعاء لا يصمد. إذا ما قمنا بقياس الأدمغة وعقدنا مقارنات سوف نرى أن دماغ أكثر غوريلا تقدما لا يصل حتى إلى نصف حجم دماغ الأسترالي المتوحش، وهكذا لا تزال سلمة مفقودة بين الغوريلا الأكثر تقدما والأسترالي البدائي. أين هي هذه الحلقة؟ فليقدموها لنا، فليظهروها لنا. نحن هنا بصدد انتظار رؤية هذه الحلقة. إن التأكيد هكذا فقط من أجل التأكيد وبدون أساس جدي يعد أمرا سخيفا للغاية. سبق وأن قلت في محاضرتي الأولى أن هؤلاء السادة علماء المادية الأنثروبولوجية يؤكدون بطريقة بلاغية رنانة أنهم لا يؤمنون سوى بما يشاهدونه، ولكن الحقائق تظهر لنا زيفهم. هم يؤمنون إيمانا راسخا بمجرد افتراضات سخيفة لم يسبق لهم التحقق منها من قبل. القول بأننا ننحدر من سمك القرش وإنشاء سلسلة من النزوات قائمة ببساطة على تشابهات مورفولوجية يوضح لنا في الجواهر السطحية التي وصلوا بها إلى أقصى الحدود. وعندما يكتبون هذه الأشياء هم في الواقع ينتقصون من ذكاء القراء، وعندما يتحدثون بهذا الشكل يبدون كمهرجين مضحكين بشكل رهيب إن لم يكونوا سخفاء. أن تكون الكائنات البشرية في ليموريا، تلك القارة التي يشكك فيها متعصبو بانجي حتى الآن، قد اختلطوا بالوحوش، فنحن لا نشك في ذلك. من المزيج بين هؤلاء لم تظهر القردة فحسب، بل ظهرت أيضا أشكال متعددة من الحيوانات التي لا تزال اليوم محل توثيق في كل من الشرق وغرب العالم. سوف نستشهد على سبيل المثال ببعض قرود الليمور الغريبة، على الرغم من أننا نعلم أن ما نحن بصدد قوله سوف يثير تهكم الماديين السطحيين لهذه الأزمنة الحالية، ولكن علينا التصريح بالحقيقة بالشجاعة. أنا بصدد الإشارة هنا إلى نوع معين من القردة كان فعلا موجودا، وكان في بعض الأحيان يتحرك على يديه وقدميه كأي قرد، وأحيانا أخرى يمشي منتصبا على قدميه كما كان لديه وجه أحمر وأزرق. كان هذا النوع نتاجا لتلاقح البشر مع الوحوش تحت البشرية في العصر الميوسيني، وخاصة في حقبة الدهر الوسيط. الأساطير القديمة تتحدث عن ذلك. هناك العديد من المراجع التي لا زالت تحتفظ بما قمنا بشرحه هنا، مثل البرديات والألواح والأحجار والآثار القديمة والمخطوطات العتيقة. وهكذا فقد نشأت العديد من الأشكال التي تشبه القردة في قارة مو القديمة. ولكن كيف ظهر الإنسان؟ وبأي طريقة؟ حتى الآن كانت هذه الأسئلة مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة للماديين وداروين وهيجل وحتى علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين. أين يمكن أن نكتشف أصل الإنسان؟ بدون أدنى شك في الإنسان نفسه، فإن لم يكن ففي أي مكان آخر حسب ظنكم؟ فلنتوقف على أستراليا للحظات. ماذا يقول علماء الأنثروبولوجيا المادية؟ يزعمون أن أسلاف القبائل الأسترالية هم الأنثروبويد، القردة البشرية. لا فائدة في التأكيد على أنهم لا يستطيعون إثبات هذا الأمر، ومع ذلك هم يصرون على مزاعمهم بل ويؤمنون بها. لم يسبق لهم أن شاهدوا ما حدث، لكنهم يؤمنون به على الرغم من أن الأسس التي تنبني عليها تحقيقاتهم هي المشاهدة، والتي لا يؤمنون بما عداها. لاحظوا ما تتناقض العلماء الأنثروبولوجيا المادية هؤلاء. أكرر أن العشائر الأسترالية هي الأكثر بدائية في العالم اليوم. ما هو أصل هذه القبائل؟ سيكون من الضروري أولاً معرفة أصل أستراليا. أستراليا هي قطعة من ليموريا تقع على المحيط الهادئ، وهي أرض قديمة، قديمة جداً. تلك الأرض بإمكانها منح الكثير من الحياة إذا ما زرعت كما يجب، ولكن كل شيء مصطنع لأنها بالفعل في حالة من التدهور. أين هي أسلاف هذه القبائل؟ دعونا نتحدث عن أجسامهم المادية. ليس هناك شك في أننا سوف نجد بقايا عظامهم حتى في المحيط الهادئ، هياكل عظمية لوحوش، لأن السكان الأصليين الأستراليين جاءوا من اختلاط بعض الرجال بالحيوانات، وبعد ذلك مروا بالعديد من التحولات وصولا إلى اليوم. من المفيد ملاحظة هذه القبائل لإدراك أنها نتاج للتزاوج بين سكان ليموريا القديمة وبعض وحوش الطبيعة. على سبيل المثال، توجد في أستراليا أماكن نرى فيها أجساد الكائنات البشرية مكسوة كليا بالشعر، بحيث تبدو أشبه بفراء الحيوانات. وهذا ظاهريا ما أسس عليه الماديون النتائج التي وصلوا إليها عندما قالوا ها هم أبناء الأنثروبويد. إذن نظريتنا قد تم إثباتها. إن علماء الأنثروبولوجيا سطحيون بشكل رهيب، وليس لديهم نضج في الحكم. عقولهم أصابها تدهور الانحطاط، وهذا أمر مؤسف بالفعل. إذا ما كنا نرغب في اكتشاف أصول الإنسان، فعلينا أن نعرف بعمق تطور الجنين. لن نتمكن من معرفة علم تطور السلالات الفيلوجينيا إذا ما استبعدنا علم تطور الجنين الأنتوجينيا. فلنقم بمعاينة المسار المتعلق بخلاصة الكائن البشري داخل الرحم. الطبيعة تقوم دائما بخلاصات. شاهدوا البذرة، جرثومة الشجرة. في هذه البذرة توجد الشجرة بأكملها في حالة محتملة، وهي تحتاج فقط إلى النمو. ولكي تنمو في الأرض فهي تحتاج إلى الماء والهواء والشمس. تلخص الطبيعة جميع مسيرة الشجرة التي كانت بمثابة الأب في الجرثومة التي سوف تنمو. بعبارة أخرى، يمكن أن نقول أن الطبيعة تلخص في هذه الجرثومة التي سوف تنمو جميع العمليات التي مرت بها كل عائلة هذه الشجرة. كل هذه الأنواع من الأشجار تتطور هذه الجرثومة ببطء وتنمو شيئا فشيئا بنفس الطريقة التي تنمو بها الأشجار الأخرى أو الشجرة التي انفصلت عنها. منجزة مسيرة التلخيص هذه ورقة تلو ورقة، إلى أن تعطي الشجرة في النهاية ثمارها وبذورها، لكي تقوم بعدها جميع الأشجار التي سوف تنمو لاحقا بنفس الخلاصات دائما وأبدا. دعونا نلاحظ كيف تلخص الطبيعة هذه العجائب في الكون. كل عام يعود فيها الربيع والصيف والخريف والشتاء، هذه هي الخلاصة المثالية. وبالمثل يوجد في الرحم خلاصة متقنة لكامل الجنس البشري. هناك تجري جميع المراحل التي مر بها الكائن البشري منذ أصوله الأولى. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الجنين يمر في الرحم عبر ممالك الطبيعة الأربعة: أولاً الحجر، ثم النبات، وثالثاً الحيوان، وأخيراً الإنسان. باعتباره حجراً أو جرثومة أو جسيماً فهو غير عضوي، إنه البويضة التي تنفصل عن المبيض وتتحد مع المادة العضوية، ثم يقود الدوران البويضة إلى قاع المادة العضوية لكي تتطور هناك. تتمثل المرحلة الثانية في حالة النبات التي يمر بها هذا الكائن الذي يبدو كنوع من الجذر المستدير في القاعدة والمدبب في الجزء العلوي. عندما نقوم بدراسة سريرية لهذا الكائن يبدو بالأحرى وكأنه بصلة تحتوي على عدة طبقات يوجد بينها سائل رائع. تحمل سرة هذا الكائن الذي يشبه البصلة إمكانية الجنين مثل ما هو شأن الثمرة بالنسبة للنبتة. لاحقا يظهر شكل الحيوان. نعم، يأخذ الجنين شكل الشرغوف، وهذا ما تم إثباته بالفعل. وأخيرا يأخذ شكلا بشريا. وهكذا إذن يتم تلخيص المراحل الأربع: المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية. لكن حتى الآن، هل رأى أحدكم قرضا بين الناس؟ من هو الطبيب أو العالم الذي سبق وأن شاهد بنفسه ولو لمرة واحدة مرحلة التانتروبويد؟ هل هناك طبيب سبق وأن شاهد خلال مسيرة الخلاصة الجينية ذاك الجنين الذي يتخذ شكل القرد الكاتاريني نازل الأنف، أو البلاتيريني سعدان العالم الجديد، أو الأورانجوتان إنسان الغاب أو الغوريلا؟ إذن ما يدعيه العلم المادي هو في غاية السخافة. علينا البحث عن أصل الإنسان في بطن المرأة ذاته. في مسيرات الخلاصة هذه يكمن أصل الإنسان والمراحل التي مر بها. كذلك لم يظهر قطعا سمك قرش في بطن أي امرأة. أين هو إذن؟ وما هو نوعه؟ أين يوجد ذلك الليمور الذي ذكره هيجل والذي طالما كان متحمسا له؟ أين هو؟ في أي مرحلة من مراحل الحمل ظهر؟ لماذا يريد هؤلاء السادة العلماء الهروب مما هو صائب وسليم؟ لماذا لا يبحثون عن أصل الإنسان داخل الإنسان نفسه؟ لماذا يبحثون عنه خارج الإنسان؟ كل قوانين الطبيعة موجودة داخل كل واحد منا، وإذا لم تكن داخلنا فلن نجدها في الخارج أبدا. بعد هذا الاستطراد نجد أنفسنا قد وصلنا إلى نقطة حساسة للغاية وصعبة نوعا ما، كوننا مررنا بالمراحل الأربعة المعدنية والنباتية والحيوانية ثم البشرية. هذا أمر جيد، نحن نقبله، ولكن الأهم من ذلك هو متى وأين وما هي الأسباب الأولية أو الثانوية التي حكمت كل هذه المسيرات. من سيحل هذه الألغاز؟ لو لم يكن الماديون المرتبطون بشكل متعصب بعقيدة الهندسة ثلاثية الأبعاد لإقليدس لكان كل شيء مختلفا. للأسف هم يستمرون في فرضها على الجميع بالقوة، إنهم يريدون أن يبقون محتجزين في هذه العقيدة. سخافاتهم هذه هي بمثابة الرغبة في احتجاز الحياة الكلية أو الرغبة في وضع المحيط في كوب من الكريستال. إنهم يعارضون بشدة هذه المسألة المتعلقة بالأبعاد العليا للطبيعة والكون. فما هو السبب من وراء ذلك؟ ببساطة لحقيقة أنهم بوساطة أذهانهم المتهالكة والمنحلة لا يمكنهم رؤية ما هو أبعد من أرنبة أنوفهم، مما لا شك فيه. أن يكون هناك أحداث رابع، محور رابع، هذا لا يمكن إنكاره، لكن هذه الحقيقة تزعج الماديين على الرغم من أن أينشتاين الذي كانت له يد في تصنيع القنبلة الذرية أقر بهذا البعد الرابع في الرياضيات. لا أحد يستطيع إنكار المحور الرابع، لكن الأشخاص الماديين في هذا الوقت لا يفكرون حتى في إمكانية وجود أبعاد أخرى عليا في الطبيعة. إنهم يريدون بأي ثمن أن يبقون محبوسين، أو بالأحرى إقناعنا بأن نبقي أنفسنا مسجونين جميعا في العالم ثلاثي الأبعاد لإقليدس. بسبب هذا الموقف الخاطئ والسخيف الذي تبنوه، فإنهم يبقون الفيزياء محدودة تماما في تقدمها. لولا موقفهم هذا لكنا قد تمكننا منذ زمن من امتلاك مركبات كونية نستطيع بواسطتها السفر عبر اللانهاية، ولكن هذا الأمل يبقى مستحيلا طالما استمرت الفيزياء في حجز نفسها في عقيدة إقليدس ثلاثية الأبعاد. هؤلاء السادة الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الإجابة على السؤال من أين ظهر الإنسان ومتى وكيف، لو أنهم قبلوا إمكانية وجود بعد رابع وخامس وسادس وسابع لكان العالم مختلفا تماما عما هو عليه اليوم. لكننا مقتنعون بأنهم لن يقبلوا هذه الأبعاد إطلاقا. لماذا؟ لأن عقولهم تقطع لمسيرة انتكاسية واضحة وصريحة بسبب الإسراف الجنسي. إذن وفي ظل هذه الظروف يستحيل عليهم فهم الأطروحة التي نحن بصدد تقديمها إليهم. ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يبدأوا بإعادة إنشاء أدمغتهم أولا قبل أن يتمكنوا من قبول مسلماتنا الغنوصية. الحجر والنبات والحيوان والإنسان، هذا هو الأساس الفعلي للأنثروبولوجيا الجادة. دعونا الآن نفكر في الشكل الذي كانت عليه الكائنات البشرية قبل أن تتخذ هذا الشكل البشري، أي كيف كان شكل أسلافنا الشرعيين. مما لا شك فيه أننا سنجد الحياة الحيوانية في الطبيعة، ولكنها كانت تنتمي إلى البعد الرابع، هذا البعد الذي يرعب الماديين. ومع ذلك هؤلاء الماديون هم أنفسهم الذين كانوا يسخرون من باستير ونظرياته، وكانوا يستهزئون به عندما كان يقوم بتطهير الأدوات الجراحية. لقد كانوا ينكرون وجود الكائنات الدقيقة لأنهم ببساطة لا يستطيعون رؤيتها، لكنهم اليوم يقبلونها. هل يمكن أن توجد حياة الحيوان في الإحداث الرابع؟ نعم بالتأكيد. هل هناك طريقة للتحقق من ذلك؟ نعم، لا شك في أن هنالك طريقة، لكن هذه الطرق هي مختلفة تماما عن تلك الخاصة بالعلوم المادية المتخلفة. من لديه هذه التقنيات؟ نحن نملك هذه الطرق، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعلمها لأولئك الذين يريدون حقا إجراء أبحاث في مجال العلوم البحتة والنقية. هل كانت هناك حياة حيوانية في الأحداث الرابع؟ من الواضح أنها كانت موجودة. هل هناك حياة نباتية في الأحداث الخامس؟ أجل، كانت توجد هذه الحياة أيضا. وهل كان هناك أي حياة معدنية في الأحداث السادس؟ بلى، لكنني سبق وأن أوضحت أن الحياة المعدنية للأحداث السادس والحياة النباتية للخامس، كذلك الحياة الحيوانية للرابع، لن تكن تشبه بأي وجه من الوجوه الحياة الحيوانية والنباتية والمعدنية لهذا العالم الفيزيائي الخالص. في وقت لاحق تكثفت هذه الحياة المعدنية والنباتية والحيوانية هنا في هذا الكوكب المادي ثلاثي الأبعاد. نحن لا ننكر ذلك، هذا ما حدث على مدى ملايين السنين. كيف يمكننا تحديد العمليات التطورية انطلاقا من المعادن ووصولا إلى الإنسان؟ لن يكون من الممكن تحقيق ذلك إذا ما استبعدنا من الطبيعة المسألة التي طرحها ليبنيز. أنا أشير إلى الأحادي، المناد، المبادئ الذكية للطبيعة أو الجيفاس. لا يمكن إنكار أنه ما بين المنيرة الذرية لهيجل وزاريستريباد مانو، أي جيفاس الهندوس أو أحادي ليبنيز كما كان يجب أن يسميه، كانت هناك هاوية بأكملها، لأن المنيرة الذرية لهيجل بعيدة جدا عما هو عليه الأحادي الحقيقي أو مبدأ الحياة. من المؤكد والصحيح أن الشرارات البتولية أو ببساطة أكثر أحادي ليبنيز تطورت أولا من مملكة المعادن خلال فترة الأنشطة العظيمة للبعد السادس، كما تطورت الشرارات البتولية في المملكة النباتية في البعد الخامس، ثم تطورت أكثر في البعد الرابع إلى أن وصلت إلى الحالة الحيوانية، وهذا أمر لا جدال فيه. قريبا سوف تتمكن البشرية من رؤية أبعاد الطبيعة، هذه من خلال أجهزة بصرية عالية الدقة، ولكن حتى يأتي ذلك اليوم يمكننا أن نتأكد من أننا نحن علماء الأنثروبولوجيا الغنوصية سوف نضطر إلى تحمل نفس السخرية التي تحملها باستير عندما تحدث عن الجراثيم، ولكن سوف يأتي اليوم الذي ستكون فيه هذه الأبعاد محسوسة من خلال البصريات. آنذاك سوف تنتهي التهكمات. في الوقت الحالي كما أخبرتكم يتم إجراء تجارب لتحويل الموجات الصوتية إلى صور، وعندما يتحقق النجاح من ذلك سوف نتمكن من مشاهدة جميع المسيرات التطورية والالتفافية للطبيعة. عندها سوف ينكشف المسيح الدجال للعلم المزيف أمام الحكم الرسمي للضمير العام. أما بالنسبة للجهاز البشري إنه في البداية يكون غير مرئي بالعين المجردة، لا يمكننا رؤية البويضة والحيوانات المنوية عندما يبدأان مسيرة الحمل، أي عندما يشكلان الخلية الجرثومية. من يستطيع أن يفترض أن من خلال حيوان منوي ومن خلية مخصبة يمكن أن يظهر مخلوق؟ وهل يمكن رؤية ذلك بالعين المجردة؟ نحن تمكننا من معرفة ذلك بفضل المجهر، هذا واضح. إذن عودة إلى الوقائع، نقول أن الأحادية التي مرت عبر المملكة المعدنية في البعد السادس مرت أيضا عبر المملكة النباتية في البعد الخامس، وكذلك بمملكة الحيوان في البعد الرابع، وتحديدا في نهاية البعد الرابع ظهر مخلوق يشبه الإنسان في بعض النواحي، لكنه لم يكن كذلك، كما أنه لم يكن لا غوريلا ولا شمبانزي ولا شيئا من هذا القبيل. مع اقتراب فترة نشاط العالم ثلاثي الأبعاد خضع هذا الشكل لبعض التغييرات وبعض التحولات المماثلة لتلك التي مر بها كوكب الأرض، وتبلور هذا الكائن أخيرا في شكل بشري. يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن مورفولوجيا كل من الكائنات البشرية والطبيعة تتعرض إلى تغييرات على مر القرون. لا شك في أن المورفولوجيا البشرية نشأت وفقا للعصر البروتوبلازمي لأرضنا لكي تبرز حقيقة إلى الوجود، ولكي تمر بالفترات الهايبربورية والليمورية والأطلنطية وصولا إلى يوم هذا الذي تغيرت فيه مورفولوجيا الكائن البشري قليلا. المخلوقات التي سبقتنا أي الجنس البشري القديم كان متكونا من عمالقة، ولكنه فقد هذه الهيئة إلى أن اكتسب الحجم البشري الذي هو عليه اليوم، مثلما تشهد لذلك تقاليد المكسيك القديمة ومختلف البلدان على الأرض. إذا ما أصرينا على شرح المراحل المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية الأربعة التي مر بها الكائن البشري حصريا وفق المنطقة ثلاثية الأبعاد لإقليدس أي وفقا لهذه الأرض، فأنا متأكد تماما من أن كل هذا الشرح سوف يثير ألغازا جديدة يتعذر إيجاد حلول لها. كلما تعمقنا أكثر فأكثر في هذه المسائل وبعد الفشل الذريع الذي تسببت فيه الأنثروبولوجيا المادية التي عجزت عن إفادتنا بالأجوبة المتعلقة بمتى وكيف وفي أي فترة ولماذا ظهر الكائن البشري، لن يبقى أمام العلماء علاج آخر سوى قبول الحقيقة المريرة للأبعاد العليا للطبيعة والكون. بإمكانهم إنكار ذلك إن أرادوا، فلديهم الحق في رفض المسائل، فليضحكوا وليسخروا إن رغبوا في ذلك. لقد قلت من قبل أن كل من يضحك على ما لا يعرفه هو في طريقه لأن يصبح أحمق. لماذا هم غير قادرين على رؤية هذه الأبعاد؟ لم يرى باستير أيضا الجراثيم، ومع ذلك يمكن مشاهدتها اليوم بفضل البصريات. مع مرور الوقت شيئا فشيئا سوف يفتضح العلم المادي بفضل الاكتشافات الجديدة، وسوف يغرق في بئر جهله أكثر فأكثر. قصة سعدين العالم الجديد هذه مع أبنائه الثلاثة مجهولي النسب القردوح ذو الذيل والقرد اللاذيلي وإنسان الغاب هي قصة جيدة لمولير ورسومه الكاريكاتورية. الحقيقة هي أنه ليس لدينا أي مادة قردوحية في دمائنا، وحتى الآن تتحدث الحقائق لصالحنا.